إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله في باب الصوم من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، الحديث وقد سبق. افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا.
الصوم هو الإمساك في اللغة، الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو مشروع في عهود الأمم السابقة، إلا أننا لا ندري كيفية صوم تلك الأمم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهي مباني الإسلام العظام وأركانه الجسام. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الصحيح، قال له: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذا محل إجماع بين العلماء أنه أحد المباني والأركان الخمسة. وقد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، صام 9 أشهر في 9 سنين، وهو من أفضل الأعضاء أعمال، ومن أعظمها كما قلت لكم بالأمس، لأنه سر بين العبد وبين ربه. ولكونه سرا فإن الله قد تكفل بجزائه وبمجازات الصوام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فهذا هو المهم أن نفهمه، بأن هذا رابع أركان الإسلام. من جحد وجوبه كفر، ومن أقر به ولم يصم اختلف فيه، والراجح أنه لا يكفر، ولا يكفر أحد بشيء ترك شيء بعد التوحيد بعد الشهادتين إلا بترك الصلاة، فإن تركها كفر وجريمة تخرج من الدين. ومن جحد الصوم أو غيره من المباني فلا شك في كفره، لأن من أنكر أو جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. نعم تفضل.
قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحديث متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
يجب الصوم بأحد أمرين: الأمر الأول شهادة عدل ولو كان رجلا واحدا، فإذا تقدم شاهد وشهد بثبوت الشهر نودي بالصوم، حتى ولو كان في منتصف النهار فإنه ينادى بالإمساك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والأمر الثاني، وقد تكلمنا بالأمس قبل هذا عن أهمية أو وجوب العمل بالرؤية لا بالحساب. نعم يتحرى بالحساب ويستعان به، لكن لا يمكن أن يبنى عليه ماذا؟ حكم شرعي في ثبوت الهلال بمجرد الحساب، هذا كلام فارغ لا يعول عليه، وإنما الصواب أن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولا نزيد على ذلك. يمكن أن يستعان بالحساب كما قلت بالأمس في التحري، كما يثبت بإكمال عدة شعبان 30 يوما، فإذا استكمل شعبان وصار 30 يوما لا شك أن اليوم الذي يليه هو اليوم الأول من شهر رمضان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وستأتينا مسائل الآن ربما نرجح فيها خلاف ما يرجحه المصنف رحمه الله. نعم.
قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضيق العدة له إن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وعنه رواية ثانية: لا يجب. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل، وقول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود.
هذه مسألة خالف يسمونها من مفردات الحنابلة رحمهم الله، وهي اعتبار اليوم 30 من شعبان إذا وجد قتر اعتباره من شهر رمضان، وهو خلاف ما عليه الجمهور، بل هو خلاف ما دلت عليه السنة، ولكن هذا اجتهاد منهم رحمهم الله. والمشهور عن أحمد خلافه، وإن كانوا هم يعولون على هذا، فقالوا إن اليوم 30 من شعبان إذا كان هناك قتر أو غيمة، والقتر هو الغبرة، فإنهم يعتبرون اليوم 30 هو اليوم الأول من ماذا؟ من شهر رمضان. ومن أعجب العجب أنهم يعتبرونه من رمضان، لكن يقول بعضهم لا يعتد به إن لم يرى هلال شوال ليلة 30، بل يكملون 30 ويصومون واحدا، فهذا أمر خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهو نص في المسألة، وهو الذي عليه الجمهور والذي عليه عامة الصحابة. ويروى عن بعض الصحابة القول الأول، وهو تضييق الشهر واعتبار أن اليوم 30 من شعبان إذا كان عليه قتر أو غيمة أن ذلك هو اليوم الأول من رمضان. قلنا إن الراجح خلاف هذا، الراجح خلاف ذلك، وهو الذي ينبغي أن يعمل به، هو إكمال عدة شعبان 30، وكذا الحال في رؤية شهر شوال، في رؤية شهر شوال فينبغي تطبيق ذلك. لذلك جاء في بعض الروايات: فأكملوا العدة 30، ولم يذكر شعبان، وفي الرواية الأخرى ذكر شعبان. فلذلك إن هذا هو القول الراجح إن شاء الله. وقال آخرون يتبعون الإمام، وهذا له وجاهة قوية. إن كان الإمام مقتنعا بالقول الأول فلا تنبغي مخالفته، بل تجب طاعته في ذلك، لأن فيه مصلحة. وإن كان يعني ليس، وإن كان ليس هذا هو رأي الإمام، أخذ بالرأي الثاني، وهو إكمال عدة شعبان 30، هذا هو القول الأولى والأصح والأرجح إن شاء الله. نعم.
قال: ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأذرم: قلت لأحمد: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر رضي الله عنه ما يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه.
يعني إذا كان رآه آخرون ولم يرى في البلد المعين، بعضهم يقول إذا اتحدت المطالع أو اختلفت المطالع، وآخرون يقول لا تلزم، وآخرون يقولون تلزم. وفي حديث كريب مولى ابن عباس بين أنه يعني لم يعتد برؤية أهل الشام، مع أن أهل الإمام في الشام، لأنهم قالوا إنهم رأوه يوم السبت فلم يصوموا إلا بعدهم بيوم. وفي تلك الحقبة ليست هناك اتصالات بحيث يصل الخبر سريعا. على أي حال، يعني مسألة هل يلزم رؤية، هل إذا رآه أهل بلد لزم الآخرين الصوم، أنا أقول إن الأولى هو ذلك، لأن أكثر البلاد الإسلامية لا تتحرى ماذا؟ الهلال عن طريق الرؤية، وإنما تعمل بالحساب، فإن عملت بما تعمل به المملكة فهذا أمر إليك ولا بأس به، ويعني أن يعني تأخذ ولا بأس أن تأخذ به، ومن رأى خلاف ذلك فله وجهة نظر، نظرا لقولهم اختلاف المطالع أو اتحاد الإيش المطالع. نعم.
قال: وتصلى التراويح احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل، خولف في الصوم احتياطا للعبادة.
يعني هذا فيه مسألة، وهي ما الذي يترتب على القول بأن 30 هو اليوم الأول إذا كان هناك غبرة أو قترة أو غيمة؟ قالوا: ينبغي أن تصلى التراويح لتكسب قيام رمضان من أول ليلة، وذلك من باب ماذا؟ الاحتياط للعبادة، من باب الاحتياط للعبادة. لكن لا تترتب عليه الأحكام الأخرى كانتهاء العدة والطلاق ومسائل الطلاق ومسائل الأجل في مواعيد الدين، فهذا يؤخر إلى أول رمضان الثابت، إلى أول رمضان الثابت، ولذلك لا يترتب عليه شيء من ذلك. وأقول إن الصحيح أنه حتى المسألة الأولى تترتب على هذا الأمر، لأن الراجح أننا نكمل العدة 30 إذا وجدت الغيمة أو القتر ولم يثبت الشهر، فإن نكمل العدة 30، وجميع الأحكام تترتب بما فيها صلاة ماذا؟
القيام.
نعم.
قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي رحمه الله عن أكثر العلماء. قاله في الفروع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود.
هنا مسألة الإخبار عن الهلال، إن كان المخبر واحدا ثقة لزم الصوم، كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله ابن عمر. وأما حديث الأعرابي ففيه كلام، فيه ضعف، لكن يكفي حديث عبد الله بن عمر. فالأولى إذا أخبر رجل ثقة ولو واحدا ولو امرأة، المهم أنه ثقة ومعروف، فإنه يؤخذ بقوله ويصام الشهر. والفقهاء قالوا: يصام برؤية فرد ولا يفطر إلا برؤية اثنين احتياطا، خشية أن يفطرهم أحد يوما من رمضان، لكن البداية أمرها يعني سهل، والغالب أنه لن يوجد من يصوم الناس يوما زائدا. أما الإفطار وانتهاء الشهر فهو عرضة أن بعض المجرمين يفعلوا ذلك، فيصام برؤية واحد ويفطر برؤية اثنين، هذا هو القول الأصح فيما يبدو، والله أعلم. نعم.
قال: وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام.
بقية الأحكام تثبت تبعا للصيام، حتى ولو يعني سواء كانت تلك الأحكام متعلقة بالصوم أو بغيره ما عدا ما استثنى المصنف، والصحيح أنها كلها تترتب عليه إذا قيل بهذا، لكن إن لم يقل به وهو الصحيح فلا يترتب على يوم الثلاثين شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي، ولم يقل مسلمان وإن صاموا بشهادة واحد. يعني 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، الحديث.
الحقيقة أن هذا هو الذي يبدو أنه أن الصواب أنهم لا يزيدون على 30 ولو لم يروا الهلال، ما داموا قد صاموا بشهادة رجل أو صاموا بالإكمال فإنهم لا يعني فإنهم لا يتجاوزون 30. أما إذا صاموا على المذهب الأول وهو احتساب 30 من أيام رمضان، فهذا كما قال المصنف هنا يبدو أن الأحوط له أن يصوم ويكمل 30 من غير هذا اليوم الذي هو يوم الشك، والذي يبدو أن صوم يوم الشك محرم ولا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عصى يوم الشك، لأن الصحابي قال: من عصى صام يوم الشك فقد عصى
أبا القاسم.
فيوم الشك لا يصام أبدا، هذا هو القول الفصل والأصح في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأسئلة أحسن الله
إليك. وصلت الشروط؟
نعم.
شروط
الوجوب. نعم، وشرط وجوب الصوم.
نعم، نقف على شروط الوجوب. وشروط الوجوب نأخذها يوم الاثنين لأنني غدا عندي سفر خفيف ونعود يوم الاثنين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم والسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل المدن المتعددة، الولايات الكبيرة المتعددة في الدولة الواحدة كالإقليم الواحد،
كالبلد الواحد، كيف
الولايات الكبيرة المتعددة في الدولة الواحدة رؤيتها واحدة أم لكل ولاية رؤية؟
الصحيح والأولى والأحوط أن الدولة الواحدة التي يحكمها حاكم واحد ولو كانت عدة ولايات، فإن الصحيح أن يصوموا بثبوتها في إحدى الولايات، بل أنا أعديه إلى ما هو أكبر من ذلك: إذا وجد في بلد وهناك بلدان إسلامية مستقلة أخرى فالأولى بها أن تأخذ برؤية البلد الذي يتحرى الرؤية، هذا هو الأولى إن شاء الله. نعم.
يقول السائل الكريم: احتلمت قبل الفجر ونسيت، وتوضأت للفجر وصليت، ثم اغتسلت بعد ذلك وصليت العصر والمغرب، ما حكم عملي؟
يعني ما صلى الظهر؟
احتلم قبل الفجر ونسي وبعد صلاة الصبح اغتسل ثم صلى بعد الغسل الظهر والعصر والمغرب.
صلى الظهر والعصر والمغرب. الآن توضأ واقضي صلاة الفجر بسرعة الآن، إن أمكنك قبل العشاء يكون أحسن. توضأ بعد أن كنت قد اغتسلت، الآن إن كنت على وضوء أقم وصلي الفجر الآن، اقضه قضاء الآن. نعم.
سأل الله إليك. هذا بهلول يقول: أريد التعدد لحاجتي الماسة، لكن زوجتي تمنعني وتهددني بأنها ستنتحر إن فعلت، ما الحل؟
الحل أن يبتعد المسلمون عن التأثر بالأفلام الغربية والأفلام العربية أيضا، الأفلام العربية أيضا التي تزهد في التعدد والتي يقلدون الغرب في كل شيء بما فيه تحريم التعدد، وقد سمعت أن بلدا إسلاميا ولست متأكدا أنه يسمح كالغرب يسمحون باتخاذ صديقة, أقول بلد إسلامي قيل لي وأنا لا أكاد أصدق أن البلد يسمح بأن تتخذ صديقة لك ولا يسمحون لك بالتعدد. أنا لا أستغرب هذا المنع في أوروبا ولا أمريكا ولا الدول الكافرة, لا, لكن أن يوجد هذا في بلد مسلم لكنه لا يحكم بشرع الله, يحكم القوانين الوضعية والعياذ بالله, فالأمر خطير جدا. يسمحون بتعدد الصديقات ولا يبيحون تعدد الزوجات, فانتبه, هذا أمر. إذا كنت عازما وقادرا ماديا ومعنويا فعدد, أما المرأة فلا رأي لها هنا في هذا الموضوع, لكنك عالج الأمور بهدوء وبسكينة وطمأنينة, وحاول أن تراضيها بشيء ولو إعطاءها شيء من المال, لكن ليس لها أن تتحكم فيك ولا أن تفرض عليك أنك لا تتزوج. لكن مع ذلك أقول أنت ينبغي أن تتلطف معها وأن تقنعها بأن هذا هو شرع الله وأن هذا هو الحلال الذي أحله الله, وأن يعني الأمر فيه يعني خير كثير للمسلمين في حاضرهم وماضيهم, وفيه إعفاف للمسلمين والمسلمات, وفيه من الفوائد ما لا يعد, وفيه تكثير لسواد المؤمنين. حاول أن تقنعها بمثل هذا لعل الله أن يقذف في قلبها الرضا بالحق, فإن أصرت يعني أنت لست ملزما برأيها ولا تفرض عليك, فلك أن تتزوج كما قلت طالما وجدت من نفسك القدرة على ذلك, وطالما غلب على ظنك أنك تعدل بين الزوجات. إذا غلب على ظنك ذلك فأقدم, وإذا خفت أنك لا تعدل فواحدة.
صلى الله عليه وسلم. إن انتحرت ألا يكون قاتلا عمدا؟
لا, إن انتحرت هي إلى النار, من قتل نفسه فهو في النار, ولا دخل له ولا ذنب له في انتحارها, لا ذنب له في انتحارها لو انتحرت. لكن كما قلت ينبغي أن تمهد وأن تستخدم الوسائل المقنعة وأن تبين لها أن هذا هو شرع الله وهذا هو حكم الله, وتراضيها أنت وتعدها بعدم الحيف وعدم الظلم لها وإعطائها حقوقها وإعطائها حقوقها كما تعطي الأخرى حقوقها, يعني حاول أن تقنعها بهذه الوسائل. أما إن كنت تجد في نفسك القدرة على العدل والقدرة على التعدد والقدرة على ذلك وبدون مشاء بدون يعني حيف منك فلا يهمك ترضى أو لا ترضى, فإن انتحرت حينئذ فهي في النار, لأن من قتل نفسه فهو في النار, ولا شأن لك ولا سبب منك, وليس هناك أي سبب منك يعني يجعله يترتب على انتحارها أبدا. نعم.
سأل الله عليكم. يقول السائل الكريم, يقول يشكل عليه ترتيب ملابس الإحرام قبل الإحرام, كيف تطيب ثم يحرم علي الطيب, يقصد أن الطيب يبقى في ملابس الإحرام,
يعني أنت طيب جسمك, أما ملابس الإحرام ما لا ينبغي أن تطيب, لكن لو أنها بملامسة جسمك يعني اكتسبت شيء من الرائحة فهذا لا حرج عليك إن شاء الله, وأنت حاول أن لا يبقى ما يؤثر على الملابس, حاول أن لا يبقى من الطيب ما يؤثر, اجعل التركيز على الوجه والرأس في الطيب, ولكن لا حرج يعني لو لمس هذا وبقي, إنما لو طيبت الإحرام لا, عليك أن تزيله فورا, لأن الطيب محرم على المحرم استعماله لا في جسمه بعد الإحرام ولا في ملابس إحرامه قبل الإحرام. نعم. نعم.
يقول
يحرم من الميقات. لا لا ليس التنعيم، التنعيم ليس عليه دليل. نعم ليس عليه دليل، كل يوم نحن نقول هذا.
نعم.
الإحرام من التنعيم لا ندري هل يؤجر الذي يحرم منه أم يحصل على وزر، لأنه ليس عليه دليل. نعم.
يقول
إلا لأهل مكة، سكان مكة، خلاص انتهينا من هذا.
نعم. يقول يذكر
لابد من إحرام من الميقات. نعم.
بأنه توكل في أموال الزكاة ودفعها لمستحقيها، يقول وأنا وزوجتي من المستحقين، لكن يقول لا 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 أستطيع أن أخبر زوجتي بأن ما أدفع لها من المال زكاة، فهل هذا يصح؟
أولا عليك أن تشعر من أنابك بأنك من مستحق الزكاة حتى يقول لك خذ نصيبك، أما إن أخذته بدون إذني فهذا خيانة لما وكلت به، عرفت؟ إنما وزعها كما قال لك، لكن لو أنك أخبرته بحالك وقال خذ أنت أيضا وأهلك منها فلا حرج إن شاء الله تعالى، لكن بدون إذنه لا يجوز ولا ينبغي لك. نعم.
والإحراج من الزوجة،
ها؟
الإحراج من الزوجة يريد أن يعطيها
الإحراج مع إذا أخذت الزكاة وأنفقت عليها منها إن كنت من المستحقين لا يلزمك إخبارها بذلك.
يذكر السائل بأن من عادته أن يقيم وليمة لموتاه سنويا، لكنه الآن أتى للعمرة، يذكر أولياء الله سنويا، يعني نذر عليه سنوي أن يذبح لأولياء الله
يعني
من موتاه.
هل المقصود
والآن في العمرة
أنك تذبح لأصحاب القبور؟
نعم.
هل المقصود الذبح لأصحاب القبور؟
نعم.
هذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، وقد بيناه في كثير من المناسبات، الذين يذبحون للأولياء أو للقبور أو للأصنام أو للأوثان لا فرق بين من يذبح لرجل مقبور وبين من يذبح للات أو العزة ومنات أو هبل، الكل شرك بالله. أفرأيتم اللات أو العزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فاتق الله يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تذبح للأولياء. إن ذبحت للأولياء كمن ما في فرق بين من يذبح للأولياء وبين الهندوك الذين يذبحون للبقر ويعبدون البقر من دون الله، لا فرق بين من ينذر لولي من بني آدم وبين من ينذر للبقرة أو اللات أو العزة ومنات وهبل، إذ الكل شرك بالله سبحانه وتعالى. فإياك يا عبد الله أن تتعلق بهؤلاء الأولياء، إن تعلقت إن ذبحت لهم حبط عملك، إن نذرت لهم حبط عملك، إن طلبت المدد منهم مدد يا فلان حبط عملك، إن طلبت الغوث منهم حبط عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأنت تب إلى الله من هذا الشرك الذي كنت تفعله توبة نصوحة، تب إلى الله توبة نصوحة، ولا تعد. إذا رجعت هناك إياك أن ترجع مرة أخرى للذبح لهؤلاء الأولياء. إذا ذبحت تذبح لله دون أن تربطه بالأولياء والصالحين لوجه الله تعالى، لا تذبحه عند قبر، عند القبر فضلا عن أن تذبحه للقبر، يعني لا يجوز أن يذبح عنده، فما بالك إذا ذبح ماذا؟
من أجله.
من أجله. إذا ذبح من أجله فهو كفر بالله وشرك، وإذا ذبح عنده فهذا بدعة من البدع ولا تقبل أيضا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاتق الله عباد الله وانتبه لنفسك. نعم.
يقول يلاحظ على بعض الزوار والمعتمرين الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعظمونه حق التعظيم، فبعضهم أثناء السلام يصور، يقول بدل من أن ينزل رأسه ويوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ويصور. هل من كلمة؟
أولا لا يلزمه أن ينزل رأسه، هذا خطأ، لكن لا يجوز التصوير، يحرم. سلم ثم انصرف، سلم دون أن ترفع صوتك، السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبو بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم انصرف يا عبد الله، ولا تتوجه إلى القبر ولا تسأله شيئا ولا تقرأ عنده الفاتحة ولا شيئا من القرآن، إنما سلم وانصرف. أما التصوير فصاحبه ملعون، لعن الله المصورين. تصوير ذوات أي تصوير ذات أية روح محرم، حتى ولو كانت نملة أو ذرة أو خنفس أو فأر أو إنسان أو حيوان، لا يجوز التصوير. والذي يصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ في تلك الروح في تلك الصور، وليس بنافخ. فأنت به يا عبد الله احذر. البعض الناس لا هم له في المناسك إلا التصوير، حتى في الطواف والسعي يمشي ويصور، لا يجوز هذا. أنت تخرب طوافك وتفسده. المطلوب في الطواف أنك تدعو وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله لا تصور. اشتغل بالدعاء، اشتغل بالتضرع إلى الله، اشتغل بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، اشتغل بالخضوع والخشوع إلى تذكر ذنوبك وتذكر الجنة والنار، وأقبل على الله تبارك وتعالى. انتبه يا عبد الله، فالأمر جد خطير، فانتبه. نعم
نعم. السائل وفقه الله يشير، قد تقدم ولله الحمد شرح رسالة في تحريم القراءة بالمقامات.
القراءة بالمقامات هذه أشبه ما تكون بالموسيقى،
ويشكو من التطويل،
وهي محرمة. وقد يعني كتب فيها بعض العلماء كتابات طيبة جيدة. أي قراءة تقلد فيها المغنين والمغنيات، ومقامنا هاوند ومقام كذا ومقام بياتي، فهو تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فاتق الله، لا تلعب بالقرآن، زين صوتك بالقرآن، ولكن دون أن تقلد أصحاب تلك المقامات.
وما يحصل من بعض التطويل في المسجد؟
أي تطويل؟ ما أرى أن هناك تطويل في الحقيقة.
التراويح يذكر تطويل
أنا لا أذكر أن هنا تطويل، القراءة هنا معتدلة وسط، ما في تطويل. حتى التراويح كنا في الصغر مع علمائنا القدامى كنا نصلي بثلاثة أجزاء في الليلة الواحدة، والله ثلاثة أجزاء تقف ثلاث ساعات مع المشايخ القدامى. الآن نحن كسلنا ما نكمل التراويح التي لا تتجاوز ساعة ونيف. فلا أرى أن فيه تطويل أبدا، ما هناك تطويل عندنا في الحرمين، عادي. نعم.
يقول هل يجوز أخذ المصاحف من الحرم؟
لا، هذه جعلت ليقرأ فيها وترجع وتعاد إلى مكانها، ولا يجوز تملكها. أما إن أردت هدية مصحف فذهب إلى شؤون الحرمين أو إلى شؤون الأوقاف والمساجد ويعطونك إن شاء الله تعالى، أو إلى مجمع الملك فهد. أما قضية أنك يعني تأخذ من المصاحف التي في الحرم أو في المساجد هذا لا يجوز أبدا.
يذكر بأن عندهم في المذهب النظر إلى الكعبة عبادة أثناء الصلاة، فهل النظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عبادة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب عليك النظر إلى موضع سجودك، لا تنظر لا إلى القبر ولا إلى الكعبة. وليس عندنا دليل يقول إن النظر إلى الكعبة عبادة، ما في دليل شرعي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التعلق بالقبر فإن تعلق به رجاء أن ينفعه فهذا شرك أكبر، وأما إن كانت عادة فهو شرك أصغر عليه أن يبتعد عنه، وينهى بنفسه عن هذه الخرافات والخزعبلات. ولا أدري ما هذا المذهب الذي تشير إليه، لكني لا أعلم أحدا من الأئمة الأربعة قال به أبدا. فعليك أن تنظر إلى موضع سجودك ولا تشطح بنظرك إلى ما فوق ذلك. نعم.
يذكر بأن أباه كان يصلي تارة ويترك تارة، هل له أن يعتمر عنه؟
لا أرى أن يعتمر عن الذي لا يترك الصلاة ولم يحافظ عليها، لا أرى أن يعتمر عنه. وجه السؤال هذا للشيخ عبد المحسن. نعم.
يقول هل ورد في السنة الغسل لقيام الليل؟
ما ورد الغسل، لكن كل ما تنظف المؤمن وكان رائحته طيبة يكون أحسن، لأنه قد يحصل عرق، قد يحصل شيء يتأذى منه الناس. فإن تنظفت وتوضأت واغتسلت للتنظف لا بأس، لكن لا أذكر في هذا سنة. نعم.
يقول يذكر السائل الكريم بأن معه مرض السكر ولا يستطيع يعني ولا يطيق الصوم، ما الواجب في حقه؟
والله بحسب الحال، كثير عندنا، نحن كلنا أغلبنا عنده سكر. طيب نكمل بعد غد إن شاء الله، نكمل بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى.